حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل من الله عز وجل نستمد العون والسداد والرسالة ونستكمل مباحث في القصص القرآني. وقد وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي في قصة كعب بن مالك وصاحبيه بعد أن مضى 40 يوما وليلة والصحابة وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمون، وإذا ألقوا عليهم السلام لا يرد عليهم، تحقيقا للهجر الكامل حتى لا يعود لمثلها ويتخلف عن الغزو بغير عذر. كعب بن مالك يقول: فلما مضت 40 ليلة من 50 أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من أصحابه وهو خزيمة ثابت، وكانت الرسالة مضمونها أن يعتزل كل رجل امرأته، فما كان من كعب بن مالك امتثالا للأمر وخضوعا له إلا أن قال لامرأته: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر ما يشاء.
وهذا فيه امتثال للأمر الشرعي وعدم النقاش وعدم الاعتراض. طيب، كعب بن مالك يقول: فقال لي بعض أهلي إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، فهل أرسلت امرأتك تستأذن أن تخدمك؟ فقال: وما يدريني وأنا رجل شاب. الإشكال هنا إيه؟ قول كعب بن مالك: فقال لي بعض أهلي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة جميعهم ألا يكلموا هؤلاء الثلاثة، فكيف وهو يقول فقال لي بعض أهلي؟ الجواب: كلمة أهلي تطلق على الزوجة وعلى الولد. قال لأهليهم: كسوا إني آنست نارا، قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الكلام خرج من هذا النهي أهل الرجل، يبقى النهي كله كان لكل المسلمين يستثنى من ذلك أهله اللي هم نساؤه أو بعض ولده. طيب، بعد ذلك يقول كعب بن مالك كلام ده 40 يوم مضت، وبعد 40 10 أيام، فكملوا 50. الـ50 دولت منهم 10 أيام كان هناك أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبتعد كل رجل عن امرأته ولا يأتيها. يقول كعب بن مالك: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس، أي بعد أن فرغ من الصلاة، على الحال التي ذكر الله تعالى منا: قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. يقص علينا كعب بن مالك حالته بعد 50 يوما وليلة من الهجر: ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. يقول: سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج. انتبهوا أخوانا، هذه القصة فيها من الدروس والعظات والعبر ما إن فطن له طالب العلم سيسعد في دنياه قبل أخرى. يقول بعد 50 ليلة وهو على ظهر بيت من بيوته، من بيوت أهله، صلى الفجر وجالس، صوت صارخ أوفى على سلع، سلع جبل في المدينة، هذا الصوت يصيح ويقول: يا كعب بن مالك أبشر. يقول: فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج، فآذن
فآذن يعني أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر. وعند البخاري فأنزل الله عز وجل توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة في شأني، معينة في معنية في أمري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة قد تيب على كعب بن مالك. هنا مسألة أصولية مهمة، وهي قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. العلماء بيقولوا: هل يجوز أن يؤجل النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ إلى وقت الحاجة أم لا يجوز؟ ركزوا في الجزئية دي. يبقى أنا عندي وقتين: وقت نزول الوحي ووقت الحاجة إليه. وقت الحاجة إليه بإجماع لا يجوز التأخير البيان عن وقت الحاجة، فإذا أمره ربنا عز وجل بالبلاغ لحاجة الناس يبلغ. ولكن هنا وقت النزول، هل يجوز أن ينزل عليه الوحي ويؤخره حتى يأتي وقت الحاجة؟ حقيقة الأمر يا أخوان هذه مسألة غير متصورة، لأن الشرع ما أنزل إلا ليبلغ ليعمل به. والدليل على ذلك هذه القصة لما نزل القرآن بتوبة الله عز وجل على كعب بن مالك في الثلث الأخير من الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع زوجه أم سلمة، فلما جاءه الوحي ثم سري عنه قال: يا أم سلمة لقد تيب على كعب بن مالك وصاحبي. يبقى هنا ما أخر، ولكن بمجرد النزول أعلم من أم سلمة. انظر، فقالت أم سلمة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أرسل إليه فأبشره؟ يعني تخرج وتستدعي أحد ترسل إلى كعب بن مالك وصاحبه للبشارة، وذي بشارة من أعظم البشارات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذ يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة. يعني لو أبلغت الناس والخبر انتشر كل الناس هيجوا يسألوا ما الأمر وكيف تيب وما القرآن الذي نزل. لما؟ لأن قصة كعب بن مالك وصاحبي انتشرت أيام انتشار في المدينة، ده وصل الأمر إلى ملك غسان لما أرسل الرسالة إلى كعب بن مالك. فلما جاءت التوبة وأنزل الله القرآن كان من الطبيعي ومن المنطقي أن يسأل كل الصحابة عن هذا الأمر. يقول كعب بن مالك: فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرسي. يعني كعب بن مالك يقول الناس بدأوا يبشروني من ثلاثة أوجه: واحد طلع على الجبل وصاح، الثاني ركب فرسا وجاء إلي، الثالث ساعة يمشي على قدميه. يقول: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ. الفقرة ديت فيها بعض الدروس نقف عندها واحدة واحدة. أول أمر حرص الصحابة على الخير واستباقهم إليه وتنافسهم في مصرة بعضهم بعضا، ودي مهمة، ودي من لوازم الأخوة الإيمانية، حرص الصحابة على الخير واستباقهم إليه وتنافسهم في مصرة بعضهم بعضا. لذلك قال العلماء، وانتبهوا لهذه اللفظة: ليكن حظ المسلم منك، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تسره فلا تغمه،
وإن لم تمدحه فلا تذمه. تاني، ليكن حظ المسلم منك، ليكن حظ المسلم من إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تصره فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. لذلك في المسند بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر وعمر. يقول ابن مسعود: فسمر النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ذات ليلة ثم خرج، فمر على دار ابن مسعود ومعه أبو بكر وعمر، فسمع ابن مسعود يقرأ القرآن فوقف يستمع لقراءته. فلما انتهى ابن مسعود، المسعود داخل الدار بيقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم خارج الدار يسمع ولا يدري ابن مسعود. فلما انتهى ابن مسعود من القراءة قال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى، سل تعطى، سل تعطى. كويس. ثم قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، اللي هو مين؟ عبد الله بن مسعود. ثم انصرفوا الثلاثة. يقول عمر: فلما انصرفنا النبي إلى بيته وأبو بكر إلى بيته وذهبت أنا إلى بيتي، فقلت في نفسي، ده عمر القائل، لأسبقن اليوم أبا بكر. فرجعت إلى دار ابن مسعود فطرقت عليه الباب، فقال: من؟ قلت: عمر. قال: ما الذي جاء بك هذه الساعة؟ قلت: جئت لأبشرك. قال: بشرك الله بالخير، بأي شيء؟ قلت: أبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا. فقال ابن مسعود: سبقك بها أبو بكر. معايا يا أخوانا؟ لوازم رباط الأخوة فيما بيننا أرجو ألا تغفل عنه قط، روابط الأخوة. لذلك اللي هو أنا مش لاقي اسم يتناسب معه وأخشى أن يسبق لساني فأتكلم بكلام لا يليق، هؤلاء الذين يدخلون على الفيسبوك ويطعنون في الناس ويأتون بكلام القوم ويقطعونه قطع الله أيمانهم ليوهموا السامع بغير ما يريد المتكلم، وهذا من التلبيس ومن التضليل. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ المسلم مع المسلم كل شيء عليه حرام إلا ما استثناه الشرع المطهر. فإذا عجزت أن تفرح أخاك فلا تغمه، وإن عجزت أن تنفعه فلا تضره، وإن عجزت أن تمدحه فلا تذمه، وكن بعيدا عن هذا الأمر. وحقيقة الأمر إخواني أن الشدائد والمحن تظهر ما عند القوم من تربية ومن استقامة. أما أن تكون الأمور كلها على خير ما يرام ويتميز الخبيث من الطيب، هذا لن يكون، هذا لن يكون. فليتق الله أقوام ضحكت عليهم أنفسهم وزين لهم شيطانهم وبدأوا يطعنون في عباد الله ويقطعون كلامهم ليقولون يوهم القارئ والسامع على غير الذي يريدون، والله هو الموعد، والله هو الموعد. فعند الطبراني بسند صحيح من حديث عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. ده الأمر الأول الذي نأخذه من قصة كعب بن مالك لما صرخ صاروخ من على سلع وبشره. الأمر الثاني سجود الشكر، سجود الشكر. يقول كعب بن مالك: فخررت لله ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج. سجود الشكر عند النعم المتجددة وهو مستحب عند أهل العلم، لا سيما عند تجدد النعم. عند أبي داود من حديث أبي بكر كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. وبناء على ذلك في شريعة الإسلام سجود الشكر، وليس فيها ركعتي الشكر، فصلاة ركعتي الشكر بدعة مردودة على صاحبه، أما الصواب هو سجود الشكر. انتبهوا يا أخوانا، لأن ديت عبادات، والعبادات مبناها على التوقيف، ولا يحل لأحد أن يحدث عبادة من قبل نفسه. طيب، الدليل على سجود الشكر الحديث الذي ذكرناه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسر أو بشر به خر سجدا لله. وعند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته، يعني مكان مرتفع، فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود حتى ظننت أن الله عز وجل قد قبض نفسه، فدنوت منه فجلست فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: عبد الرحمن بن عوف. قال: ما شأنك؟ قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سجدت سجدة خشيت أن يكون الله عز وجل قد قبض نفسك. فقال: إن جبريل أتاني فبشرني، فقال: إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله عز وجل شكرا. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. هذا دليل على مشروعية سجود الشكر. وسجد أبو بكر الصديق لما أتاه خبر مقتل مسيلمة الكذاب، وسجد علي بن أبي طالب لما وجد ذا السدية مقتولا في الخوارج. والراجح من أقوال الفقهاء لا يشترط له طهارة ولا تكبير ولا تسليم، ولكن يسجد مستقبلا للقبلة ويسبح ويثني على الله عز وجل بما هو أهله. دي يعني سجود الشكر، هل يشترط في الطهارة؟ مسائل خلافية بين أهل العلم والأمر فيها واسع. طيب، أيضا مما ينبغي أن يستل من هذا الأمر إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق والشيم وعادة الأشراف. يعني لو أن إنسانا بشرك بأمر لك أن تعطيه شيئا مما تجود به نفسك، فهذا من السنة ومن اتباع الدليل. طيب، يقول كعب بن مالك: واستعرت ثوبين. لما؟ لأنه الثوبين اللي عنده أعطاهم لمن بشرهم. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم، أي أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتلقاني الناس فوجا فوجا، يهنئونني بالتوبة ويقولون: لتهنك توبة الله عليك. شوف يا أخوانا، أنا أريد منك أن تستشعر أمرين اثنين، وإن استشعرتهما تماما ستجلى لك الحقائق. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: اذهب حتى يقضي الله فيك، ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. تخيل كده الموقفين الاثنين، سيتضح لك بجلاء ثمرة الصدق وشؤم الكذب، وده أهم درس. لذلك بعد نهاية القصة في القرآن قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما صدق قال له النبي: قم حتى يقضي الله فيك. وقضى الله فيه القضاء الذي عرفناه عدم الكلام 50 يوم وليلة. طيب بعد ذلك نزلت التوبة، أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. يقول كعب بن مالك: حتى دخلت المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. شوف كعب بن مالك بيقول: فقلت يا رسول الله، أمن عندك أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. يعني هو يريد ماذا؟ أنا الذي حبسني ومنعني من الخروج معك أموالي الحديقة، وهو ده الإشكال كله. كان كلما ذهب إلى الحديقة يقول: غدا أجمع الثمار، غدا أجمع الثمار، ويؤجل السفر حتى يجمع الثمار. فهو أراد أن يجازي نفسه بهذا الذي عرقله في الخروج للجهاد. فقال: إن من توبتي أن أنخلع، أي أخرج من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. هو بيقول إيه؟ أنخلع من مالي، يعني ايه؟ اتصدق بكل مالي، لان مالي هو الذي عرقلني عن الجهاد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. لذلك قال اهل العلم: لا يجوز للرجل ابدا ان يتصدق بكل ماله. فان قال قائل: وما تقول فيما فعله صديق الأمة لما أتى بكل ماله؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. الجواب: لكل مقام مقال. وما يصدر من شخص ما ينبغي أن يصدر من غيره، فالناس مقامات. أبو بكر الصديق يفعله وقبلها منه النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لهم؟ أبقيت لهم الله ورسوله. لما؟ عنده من اليقين والتوكل والثقة وحسن الظن بالله ما لا يوجد عند غيره. لذلك في المسند وغيره أن رجلا من الصحابة أخذ قدر بيضة الدجاجة ذهب، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذه صدقة لله، ضعها حيثما تشاء، والله ما أملك غيرها. الراوي يقول: فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فأتاه الرجل من الجهة الأخرى فأعرض عنه، فأتاه من الجهة الثالثة فأعرض عنه، ثم حذفه النبي بها لو أصابته لصرعته. ثم قال: يتصدق أحدكم بكل ماله ثم يجلس يتكفف الناس؟ يبقى لكل مقام مقال. انتبهوا، لكل مقام مقال. لذلك يعني مما يروى، قيل لرجل من أهل العلم: هل يجوز للرجل أن يسلك مفازة لا زاد فيها ولا ماء بحجة أنه يتوكل على الله؟ فقال السائل: إن كان مثل أحمد بن حنبل فيجوز، أما غيره فلا. واضح يا أخوانا؟ ليه؟ عنده من اليقين والثقة وحسن الظن بالله عز وجل ما لا عند غيره. طيب، يبقى إذن مسألة يتصدق الإنسان بكل ماله هذا لا يجوز. العلماء أجازوا الثلث فقط، والثلث يكون لغير الورثة. طيب، يقول كعب بن مالك: وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل، انتبهوا يا أخواني، إنما أنجاني بالصدق. تكلمنا عنها، إنما أنجاني الله بالصدق. وهذا درس يجب أن يحفر في قلوبنا، الصدق، وعكسه الكذب. والكذب الإخبار بغير الحقيقة، الإخبار بغير الحقيقة. والكذب يكون في الأقوال ويكون في الأفعال. لذلك سأقص عليكم موقفين مما تقدم. أما عن الأول فما حدث بين عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة من جانب، وبين النجاشي من جانب. لما هجر المسلمون الهجرة الثانية أرسلت قريش خلفهم عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة للنجاشي، بحيث يكلم النجاشي ويقوم النجاشي برد هؤلاء القوم مع عبد الله بن عبد ربيعة وعمرو بن العاص. الشاهد دخل عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة يقص على النجاشي خبر الصحابة المهاجرين: غلمان سفهاء خرجوا من عندنا، تركوا ديننا وسبوا آلهتنا ولم يدخلوا في دينك إلى غير ذلك. شوف النجاشي بيقول له يا عمرو، وكان النجاشي وعمرو أصدقاء. فقال له النجاشي: يا عمرو إياك أن تكذب. فقال عمرو: أو يكذب الرجل؟ واضح يا أخوانا، الرجل ما يكذبش، الرجل لا يكذب. لذلك إذا دخلت على الفيسبوك ونظرت إلى الصبية السفهاء في طعنهم لأهل العلم ترى العجب، ترى العجب. والله ما تربوا، وأقول غير حانس، وما شموا رائحة التربية. كذب في كذب، كل كذب. يأتي رجل بيتكلم بكلمة يقوم قاطع، يقول لك اسمع، طيب أيها الخبيث الأحمق، السياق من المقيدات، وإلا فإن مشينا خلف نفسك الخبيثة نقف عند قوله تعالى: فويل للمصلين. وقرر علماء التجويد أن هذا وقف قبيح لا ينبغي أن يكون. أو يكذب الرجل؟ رجل ما يكذبش، فإن كذب انتفت عنه صفة الرجولة، ولا يوجد في الكون إلا ثلاثة: رجل، خنثى، أنثى، ما فيش غير كده. الموقف الثاني وهو عند البخاري، والقصة التي ذكرتها عند ابن إسحاق وسندها صحيح. عند البخاري لما وصل أبو سفيان بن حرب إلى الشام ودخل على هرقل، وكان هذا بعد صلح الحديبية، فبدأ هرقل يسأل أبا سفيان عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر برجال أن يأتوا ويجلسوا خلف أبي سفيان، فإن كذب يكذب. يقول أبو سفيان: لولا المعرة ويؤثر علي كذب لكذبت، وهو كافر على غير الملة. انتبهوا، أمال طالب علم مسلم إزاي ويكذب كيف؟ والكذب إما أن يكذب على الغير، وإما أن يكذب على الله، وإما أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الكذب على الغير أن يسند كلاما إلى الغير ويقطعه عن السياق، هذا لا يجوز. ومن الكذب الصراح، وأيضا من الكذب أن يستفتي الرجل عالما بغير الحقيقة ليجيب له العالم بما يريد، وهذا من الضلال. وحقيقة الأمر إخواني، كلما أمعن الإنسان النظر فيما يجري في بلادنا أصبح بنتيجة ما استطعت أن أحيد عنها، وهي أن القوم يحتاجون إلى التربية الصدق. طيب، يقول عبد المالك: إنما أنجاني الصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما أقيم. خلاص، ما هو أنت انظر من الفرق بين قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. أظن هذا القول بقوله: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا.
لم يؤمنها. شو الفرق بين الاثنين؟ طب والفتره الزمنيه قد ايه؟ يعني احنا 50 يوم. ما لهمش اي اعتبار في تاريخ الامه او في تاريخ البشريه على وجه الارض. وهذا هو يا اخواننا الفارق بين المسلم صاحب البصيره وعمق النظر وبين الخبيث الاحمق الذي ينظر تحت قدميه. ايه يعني؟ كبرت في الدنيا قد ايه؟ 60 70 سنه 80. تحمل يا اخي حتى تلقى الله عز وجل وانت على الحق الصريح. يقول كعب بن مالك: فوالله ما علمت احدا من المسلمين ابلاه الله عز وجل، اي انعم عليه في صدق الحديث منذ ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم احسن مما ابلاني. والله ما تعمدت كذبه منذ قلت ذلك لرسول الله الى يوم هذا. شوف الادب بقى بتاع كعب: واني لارجو ان يحفظني الله تعالى فيما بقي. هي اللجوء الى الله. يعني عندك علم وتقوى وورع ودين، ولكن اياك ان تطلب اللجوء الى الله عز وجل. يقول: فانزل الله فينا الايات اللي هي وعلى الثلاثه الذين كلفوا. قال كعب: والله ما انعم الله علي من نعمه قط بعد اذ هداني الله للاسلام اعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا اكون كذبا فاهلك كما هلك الذين كذبوا. ان الله قال للذين كذبوا حين انزل الوحي شر ما قال، قال: يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليه. قل لا تعتذر لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القول الفاسق. تعالوا معايا كده. يبقى جماعه المنافقين اللي هم بطلوا 80 تنعموا قد ايه؟ 50 ليل. واللي صدقوا تعبوا قد ايه؟ 50 ليل. تو النهايه كما بين ايدينا. بالظبط هي دي الدنيا. تماما. ولكن المثال هنا جاء ب 50 يوم ليل. وهي نفس المده. لذلك يقول ربنا عز وجل حاكيا عن اهل جهنم: قال كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين. قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. هي دي الحقيقه. يبقى انا بقى ما يبقاش عندنا يعني جهل مركب ونبدا نفرح بدنيا زائله ومعصيه الله فيه. ابدا. كعب بن مالك صبر صبر وصبر. المنافقون اغتروا بالكذب ونسوا او تناسوا ان الله عز وجل يمهل ولا يمهل. يقول كعب بن مالك: كنا خلفنا ايها الثلاثه عن امر اولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم. فبايعهم واستغفر لهم ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال تعالى: وعلى الثلاثه وليس الذي ذكر ممن خلفنا تخلفا عن الغزو، انما هو تخلفوه ايانا ورجعوه امرنا عمن حلف له واعترض اليه فقيل فيه ما قيل. يعني كعب بن مالك يريد ان يقول ان المعني بقوله تعالى: وعلى الثلاثه الذين خلفوا ليس المراد تخلفوا عن الجهاد، لا، بل المراد اي خلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القوم الذين قبل منهم العلانيه ووكل صرائرهم الى الله عز وجل. قال عز من قائل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال اهل العلم: كونوا مع الصادقين، المعيه هنا معيه مطلقه، اي كونوا مع الصادقين في كل شيء. وهناك فرق بين المعيه المطلقه وبين مطلق المعيه. فالمعيه المطلقه ان نكون مع الصادقين في كل شيء. طيب مطلق المعية أن نكون معهم في شيء ولا نكون معهم في شيء آخر. الله عز وجل أعلم أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا على وجه الاستعجال فعلا من قصة الثلاثة الذين خلفوا. نقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما أقول. وإن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم سنذكر قصة مسجد الضرار، وهي المعنية بقوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أردت إلا الحسنى. نأخذ إن شاء الله أن القصص نأخذ منه العظات والعبر، ونحاول نجاهد أنفسنا ونعمل بما تعلمنا.